هنمشي سلسلة من الحلقات مع كوتش مهند هنلخص فيها 5 كتب.
في نوعين من الألعاب، فاينايت جيم أو اللعبة اللي هي ليها بداية ونهاية، والإنفينيت جيم اللي هي لعبة دون نهاية.
الإنسان في عدم قدرته على التعلم والمنافس، المغامرة، محاولات الخروج والدخول، هو بيعيش محبط، بيعيش عادي، بيعيش على هامش الحياة.
الناس في حالة تنافس شديدة مع بعضها.
في فرق كبير قوي مين ان انا اقول متاح ليك انك تغلط، والفكره الثانيه ان انا اكون ما بعترفش بالغلط.
مفيش حد بيكسب ومفيش حد بيخسر، في حد بيتطور.
اهلا بيكم في حلقه مختلفه. احنا اتفقنا الشهر ده هنمشي سلسله من الحلقات مع كوتش مهند هنلخص فيها 5 كتب. خلصت الكتاب الأولاني في الحلقة اللي فاتت اللي كان بعنوان نادي الخامسة صباحا. الكتاب المرة دي جديد اسمه لعبة لا نهائية، Infinity Game. أهلا بيك كوتش مهند.
أهلا بيك يا توني، إزيك الأخ؟
الكتاب ده جامد؟
الكتاب ده جامد جدا، وموضوع مش جديد يعني، موضوع قديم.
طب قول لنا عليه.
الكتاب ده اللي كاتبه كاتب اسمه سايمون سينيك، وده كاتب بيكتب دايما في عن قيادة وعن الشركات وعن الواي بتاع الشخص، مين هو انت بتعمل.
اسمها انفينيتي جيم.
انفينيتي جيم.
الكاتب بيكتب عن القيادة، عن ريادة الأعمال، عن البيزنس، صح كده؟
صح. هو في عنده كذا كتاب وانا قريت كذا واحد، ده واحد منهم. في كتاب تاني اسمه برضو قريته Leaders Eat Last، ان دايما القادة هم بيشبههم هم اخر ناس بياكلوا، لان لو هم اول ناس اكلوا فمحدش هياكل او محدش هيطلع بافكار. الكتاب ده بحبه.
ايه ده؟ الكتاب ده شايك قوي، عايزين نجيبه.
انا هجيبه لك، مفيش مشكله.
بس يعني احنا ممكن اخر السنه نعمل 5 تانيين غير دول.
طبعا. انا قاري كتير يا توني. طيب الكتاب ده بسيط جدا، هو بيتكلم على في اول الكتاب بيتكلم على حرب الفيتنام.
اوكي.
طيب حرب فيتنام، الناس فاكرة ان امريكا كانت هتكسب الحرب، ولكن ما كسبتش عشان الفيتناميين هما اللي كسبوا. بس كسبوا مش عشان عندهم
امكانيات،
عندهم شغف، عندهم حب الوطن، عندهم التضحية، عندهم كل حاجة، كل الحاجات دي. في نوعين من الالعاب، فاينايت جيم او اللعبة اللي هي ليها بداية ونهاية، والانفينيت جيم اللي هي لعبة بدون نهاية. الفاينايت جيم دي زي اي لعبة، لعبة كورة، في خاسر، في كسبان، في قوانين،
في بداية ونهاية، في قوانين، في جميل. خاسر وكسبان.
الانفينيت جيم ما فيش خاسر وما فيش كسبان، لعبة بتمشي، ما فيش حد بيطلع فوق حد، ولا حد بياخد مكان حد، بيبقى في حد احسن من حد في حاجات معينه، والشخص التاني بيتعلم. ده لو احنا نتكلم على الاشخاص. ديك مثال تاني، امريكا افتكرت ان هي كسبت الحرب البارده، بس هو ما فيش كسبان، هو ما كانتش الناحيه كسبت والناحيه خسرت، هي الحرب لسه موجوده، هي لسه موجودة، ما انتهتش. هما فاكرين هما هي انتهت بنزول الحيطة بتاعت برلين، لا ما انتهتش، هي لسه موجودة، بس هي بتتلعب بطريقة تانية، هو غيروا الفكرة يعني. طيب ده زي بنتكلم عليها في البيزنس أو في الشغل. أي شركة النهاردة فيها نجاح بتلعب اللعبة الانفينيت جيم، أي شركة.
فانا اقدر اقول ان الحياه لعبه ملهاش نهايه. مفيش حاجه اسمها انا خسرت، في حاجه اسمها انا مستمر وبحقق مرات مكاسب اعلى،
بالظبط،
بتعلم حاجات اكتر، وفي مرات ما بخرجش في فوائد كتيره، اتس اوكي، لان اللعبه ما انتهتش.
بالظبط. هو سايمون برضو كان بيتكلم، طبعا هو بيتكلم من الناحيه الامريكيه، هو بيتكلم على الدستور بتاعهم او على الكونستيتيوشن او على ان الكلام جوه الدستور نفسه لسه ما تحققش، اللي هو ان كل واحد يبقى نفس عنده نفس الحقوق، نفس الحاجات دي لسه ما تحققتش، لسه ماشيين فيها، ممكن تتحقق بعد شهر، بعد سنة، بعد سنتين، بعد 10 سنين، بعد 100 سنة، ما حدش نون نوز، هي تفضل تكمل وهي دي فكرة اللعبة. الشركات ولو احنا طبقناها لان هو بيتكلم بقى على الشركات، الشركات اللي انت بتشوفها وعندنا في مصر كتير اللي هو يقول لك رقم واحد في السوق ورقم احسن شبكة في السوق، ما عرفش ده ما بيلعبش اللعبة دي. لان ايه هو الارقام statistics التول انك انت رقم واحد، ايه اللي هو
ممكن يكون مبيعات،
ممكن النهاردة يبقى رقم واحد بكرة يبقى رقم اتنين،
وممكن يكون انا ببني في الفريق المرة دي بس مش بحقق مبيعات اعلى فالمستقبل بتاعي هو اقوى، ممكن ان انا بحافظ على الفريق بتاعي ده اقوى. فاذا انت عايز تقول ان مقياس النجاح مش شرط زي ما انا اكون بشوفه او الناس اللي حواليا بتشوفه، لكن انا محتاج ادور ايه اللي موجود في حياتي النهارده في نجاح.
بالظبط، هو ابتدى بشركات فيها نجاحات كتيره وشركات ما فيهاش كان فيها نجاحات وجالها شخص، يعني هو اختم بيتكلم على القياده. لو انت عندك قائد بيلعب اللعبه الانفينيت هتلاقي الشركه بتلعب
تطلع.
لو عندك قائد بيلعب لعبه الفاينايت هتلاقي الشركه بتنهار، وده كتير جدا كتير.
فاشرح لي بقى الحته دي اكتر في الشركه.
حلو، هديك فكره. النهارده نتفليكس لما طلعت راحت لشركه بلوك باستر فيديو، ودي قصه معروفه في الاداره وكده. بلوك باستر فيديو ده نادي فيديو كان بيكسب ازاي؟ انت يا توني بتاخد فيلم بتاخره فهو بياخد فلوس بيكسب من تاخيرك، لو انت رجعت له الفيلم في وقته هو ما بيكسبش حاجه، بس انت لما بتتاخره فهو
اللي هو زمان لما كنا بنأجر الفيديو يقعد عندنا في البيت
فننساه
فندفع فلوس اكتر.
ايوه، هما كانوا ماشيين على الغرامات. طيب الراجل بتاع نتفليكس جه النهارده قال لهم بصوا، لا هو الاتجاه هيبقى فيديوز، الاتجاه هيبقى الانترنت. انا شايف، خد بالك الناس دي تبقى شايفه حاسه عندها بعد نظر، عندها فيجن. فطبعا الراجل بتاع بلوك باستر قال لك لا مش هلعب اللعبه دي. هو راجل فاينايت، هو بيفكرش غير ان هو يفضل رقم واحد في السوق بتاع الفيديوهات، برغم ان هو لو كان اخد نتفليكس كان زمانه بقى رقم واحد في العالم كستريمينج. ده اللي حصل، ده مات بلوك باستر، وقع مات نهايته، والتانيين كملوا. النهارده نتفليكس عندهم منافسين مختلفين، ديزني وبرايم وما اعرفش ابل تي في، وكل دول منافسين. فشويه هتلاقي نتفليكس بيبقى احسن، شويه هتلاقي التانيين احسن شويه.
فانت بتقول ان لعبه اللانهائي دي او اللعبه اللي ملهاش نهايه هو ان انا ما اكتفيش باللي انا وصلت له النهارده واشوف نفسي نجح فيه.
بالظبط،
فوانا قاعد على القمه وانا قاعد في النجاح دايما بدعبس على الخطوة الزيادة اللي تحافظ على ان اللعبة تستمر.
بالظبط،
ويكون فيها ريسك، مش شرط يكون فيها ريسك، مش شرط تكون بس فيهاش ريسك، ومش شرط تكون تكسب دايما.
بالظبط،
بس محاولاتي المستمرة لدخول في جيمز جديدة في السوق هي اللي هتحافظ على مستواي الاعلى.
وهو بيكلم دايما بيكلم على ابل وعلى وول مارت. وول مارت دي زي كارفور هنا او هايبر وان، وابل طبعا كله عارف النهارده هو ابل ليه النهارده لحد النهارده احسن شركات
التطوير عالي، ما بيقفش عند حته معينه.
هو لو انت خدت بالك هو بيطور حاجه بسيطه، يعني هو التليفون زي ما هو، زي ما نزل مع ايام ستيف جوبز هو نفس التليفون، يمكن كبر شويه، يمكن ما اعرفش ايه، غيروا البطاريه، غيروا الكاميرا، زودوا ما اعرفش، هو كل شويه فيها حته صغيره. وده هي الانفينيت جيم، وده جزء مهم جدا وهشرح لك ليه. هو سايمون كان بيتكلم على خمسه بيلرز. من الخمسه بيلرز عندك ان يبقى في انك انت الرايفلز بتاعتك او المنافس تتعلم منهم. بمعنى ايه؟ اي لعيب تنس النهارده مثلا عندك نادال وفدر مثلا او نادال، هما منافسين بس مره واحد بيكسب ومره واحد بيخسر. طب بيعمل ايه اللي بيخسر؟ يتعلم من اللي بيكسب ايه الغلطات بتاعته عشان يطورها. نفس الشيء في البيزنس. ابل النهارده خسرت سوق مثلا للسامسونج، تبقى عارفه ايه خسر ايه 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 سامسونج عملت ايه تتعلم من الاخطاء.
رقم اتنين هو دول موجودين في الكتاب.
رقم اتنين انك دايما يبقى فيه حاجة اسمها existential learning او تغيير. وده هديك مثال بسيط. ديزني, راجل بتاع ديزني, والت ديزني, هو لما ابتدى البزنس بتاعه ابتدى بزنس animations وحاجات كده صح. طيب وبعد شوية لقى ان الانيميشنز ما بتجيبش فلوس وهو الشركة بتاعته ما بتكسبش. طب هيعمل ايه؟ بيسموها يعني مش في الكتاب بس بيسموه pivoting, بحرك نفسي بطلع في حتة مختلفة. فهو ابتدى يعمل ايه؟ يعمل ديزني لاند وديزني وورلد ما عارفش ايه. فهو غير الكونسبت, يعني عمل مكان في العاب للاطفال وما اعرفش ايه عشان يفضل دايما يفضل ديزني تبقى موجوده. حتى دلوقتي النهارده هو دخلوا في الستريمينج. فيعني
فهمك قوي, فاهم قوي فكره ان يبقى عندي عجله القياده باخد اكزت في حته وارجع بالزبط. تاني اخش يمين تاني وافضل كل شويه اطور وافضل كل شويه اعمل ستيب اعلى شويه وما تبقاش المعركه واقفه ان انا حققت النجاح خلاص وانا وصلت اللي انا عايزه. ده معنى النهاية. مع العالم المتغير ده انا لازم كل شوية اعمل اكزيت وان انا ادخل من جديد بالزبط. واخرج وادخل بالزبط. واخرج وادخل واطور ويبقى الناس كلها شغالة معايا في الشركة على حتة معينة على بروجكت معين واسيبهم انا وادور على حتة تانية. الفكرة بعد الحلقة دي انا في حاجة بعملها جديدة خالص تي سي وحاطط فيها استثمار كبير
أوكي.
ولسه لغاية دلوقتي فيش نتائج طلعت
أوكي.
هي علاقة بالديجيتال وانا عارف ان النتائج مش هتطلع قبل 4-5 سنين وحخسر 4-5 سنين بس انا حاسس ان اللي هيحصل ده هيسمع مع اللي بعدية واللي بعدية بشكل كبير جدا.
وهي دي
وفي متعة في اللعبة هنا
صح.
يعني
صح.
يعني لو انا مش عاي... لو انا عايز اقول للناس بس ان الانسان في عدم قدرته على التعلم المنافس المغامرة محاولات الخروج والدخول هو بيعيش محبط, بيعيش عادي, بيعيش على هامش الحياة
بالزبط.
الحياة نفسها فيها تحديات واختيارات وخروج ودخول ورفض للواقع. أنا مش عاجبني اللي بيحصل ده, أنا عايز أخرج وأدور على مخرج جديد ومدخل جديد لحاجة مختلفة
بالظبط. ومن من 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 الأمثلة بقى الشهيرة اللي ما عملش المخرج الصح, بلاك بيري. لو أنت فاكر
كان في متربع العرش القمة.
حلو. هو كان ممكن يعمل البيفت ده لو هو فكروا ان هما يعملوا التاتش سكرين. هو خسر
للاسف الشديد, هو ساب الزراير ومقتنع ان الزراير وان الجهاز بتاعي هو اللي هيكسر الدنيا. لا مش شرط مش شرط خالص, بالعكس النهارده اللي انت مكسر بيه الدنيا النهارده ومحقق بيه نجاح مرعب من وجهه نظرك هو مش هيناسب بكره وبعد بكره
صح.
فانت المفروض انت اللي تبدا تنقد فيه قبل ما يبقى يحصل النقد. يعني
بالزبط.
في نقد بالدال ونقد بالضال.
بالظبط.
نقد بالدال انا محتاج انقده بالدال اللي هو اقول ايه اللي محتاج يتغير فيه, بدل ما يجي بعدها بيومين يحصل نقد بقى بالضاد اللي هو يتدغدغ ما يبقاش وجود.
بالظبط بالظبط.
انت قلت لي على المنافسه اتعلم من المنافس اتعلم منه وقلت لي
ان اعمل حته البيفيتنج. الحاجه الثالثه لو انا فاكر كويس ان لازم جوه الشركه تخلق كلتشر, تخلق حياة
ثقافة
معينة. ثقافة اللي هو ان اللي بيغلط عادي خالص نقعد ونبقى vulnerable, نبقى مفتوحين وما عندناش مشكلة ونحكي, عشان الغلطات موجودة. ولكن لما لو انا قلت الناس اللي في الفريق بتاعي انت غلطان وانت غلطان وانت وانا مش عارف هو غلطان في ايه او ليه عمل كده, مش هننجح. فلازم يبقى دايما يبقى فيه قاعده كده يبقى
فيها مساحه من الامان اقدر اعبر فيها عن اخطائي. بس انا عايز اقول حته هنا, في فرق كبير قوي مين ان انا اقول ان انت متاح ليك انك تغلط والفكره التانية ان انا اكون ما بعترفش بالغلط. يعني انا عايز اشوف انها ليها وجهين. الوجه الاول انا محتاج اعترف بغلطي, الوجه التاني انا كمدير محتاج اقبل الشخص اللي اعترف بغلطه. هو التحدي ايه؟ ان يبقى في غلطه وان انا بنكر وجود الغلطه. فاذا الثقافه الحقيقيه اللي جوه المؤسسه اللي احنا محتاجين نعيشها هو القدره على الاعتراف بالاخطاء وقبولها ومحاولة التعديل بمحبة ومساندة عشان أعرف نكمل.
مظبوط.
هو التحدي إن مرات الموظف بيقول لك لا أنا ما غلطتش أصل أنت مش شايف يعني. هو القدرة بقى على إن أنا أعترف بأخطائي، مش بس إن أنا أشعر بالأمان إن أنا لو قلت الغلط مش هيحصل. والنهاردة لو أنا جيت لك كمدير وقلت لك أنا آسف أنا غلطت في الحتة دي فلت مني عشان 1-2-3 ده بيفرق قوي. أو أنت ما تيجي كمدير تقول لي يا ابني أنت غلطت في 1-2-3 أنا أفكر فيه وأقول طب ما يمكن أنا غلطت فعلا، ويبقى عندي السهولة للاعتراف.
لأن الشركات النهاردة في مصر اللي أنا شفتها طبعا بتعيش الموظف في حالة رعب يعني. وخد بالك اللي بيبقى عايش في حالة رعب أكتر هيغلط أكتر
ومستنزف الطاقة.
هيغلط أكتر وهيغلط غلطات أوحش عن لو هو عارف إنه حتى لو غلط توني هيساعدني هيقول لي ماشي أنت علمت إيه؟ إيه اللي تعلمته؟ إيه الدروس المستفادة؟ طب تعال نشوف ممكن نعمل إيه عشان إحنا فريق واحد، إحنا مش كذا فرقة. فهي دي الثقافة يعني الكتاب بيقول عليها والمفروض تحصل في مصر، بس هي لحد النهاردة مش حصلة. لأن طبعا غير أن الشخص بيبقى خايف أنه يغلط، الناس في حالة تنافس شديدة مع بعضها. أنا عايز أبقى حبيب المدير، أنا عايز وفي الآخر هي عملية كسبانة من ناحيتين. حتى لو أنا يعني ما خدتش الترقية بتاعتي ولكن ساعدت حد هحس بإحساس كويس. أما ما بقولش الناس ما تجريش ورا الترقية ولا ورا الكارير بتاعها، ولكن يوش احنا في فريق واحد، لو فريق كله وقع ما انت هتقع برضه.
كان عندي مدير كندي عشت معاه فرق طويل، ومدير تاني مصري مميز قوي كان مدير عام مبيعات مش هقول اسماء، بس تعلمت منهم حاجة مهمة قوي، ان لو انا في الشغل بتاعي في حاجة صعبة عليا بقول انها صعبة عليا بس انا هحاول مش ضامن النتائج. وتعلمت كمان ان انا ما بغلط بقول انا غلط عادي. وتعلمت احط مديري في الصورة، احنا داخلين على مشاكل او انا في مشاكل او احتمال تحصل مشكلة تعالوا نفكر نعمل ايه بكل جرأة. عارف لما تقعد على الكرسي ده انت بتقعد على كرسي مدير مش موظف، انك تقعد تقول في احتمالية في الغلط هنا، انا غلطت في دي، انا هعمل ده، يمكن ما اقدرش احقق كل نتائج. انا بقعد على كرسي قيادي في المؤسسة. عايز ارجع للكتاب، انت قلت لي الراجل هو بيتكلم على اللعبة لا نهائية، محتاج اتعلم المنافس، محتاج ان انا افضل كل شوية اطور واعمل اكزيت بتاعتي ما بقاش مكتفي باللي بيحصل
بالزبط.
محتاج كمان يبقى عندي اخلق بيئة وانا عايشها كمان، القدرة على الاعتراف بالاخطاء وقبول خطأ الاخر. ايه تاني في الخمس حاجات؟
الشركات دايما بيحطوا الفيجن والميشن اللي هي
الرؤية والرسالة بتاعتهم.
الرؤية والرسالة بتاعتهم. بس هي الفكرة ما عرفش هو بيقول يعني ان دايما هتلاقي مش كل الناس مقتنع بالرؤية والرسالة. مش معنى ان احنا نلغي الرؤية والرسالة، معناها ان الرؤية لازم تكون حاجة فيها يعني انا مش انا باشنت عليها، انا وانت بنحبها. بمعنى انا وانت بنحب البودكاست، فلو انت جيت قلت لي النهارده تعالى نعمل مشروع جامد جدا جدا بس انا مش ضامن هكسب امتى، هقول لك لا هنشغال. فاهم قصدي؟ هنشغال لان ممكن اكون شايف هكسب منها بعد 5 سنين 10 سنين ماشي، لسه بس احنا يعني في شغف في
لازم يكون في رؤيه انا بحبها وشغوب بيها وعن سعاده اضحي باي حاجه في مقابل ان اعيشها. وان ده لازم يتنقل للفريق كله
بالظبط. هو حتى قال لك لازم يخلقوا بوزيشن جديد في الشركات بيسموه تشيف فيجنري اوفيسر، يعني واحد عنده رؤيه زي ستيف جوبز. ايه رؤيته؟ ان هو عايز يخلق وقتها كل الكمبيوترات كل واحد في البيت،
فلازم نعين واحد اسمه
Chief Visionary Officer.
المسؤول عن صناعة الرؤى داخل المؤسسة.
صناعة
هو اللي بيتحدانا في صناعة الرؤى
بالضبط.
المؤسسة اللي فيهاش شخص رؤوي في تحدي
بالضبط.
بس أنا عايز أقول مش مقتصر على حد، نفسي أقول إن في رحلة بناء شخصيتي إنها تكون شخصية رؤوية أنا محتاج أقرب من أشخاص رؤويين واتنازل شوية عن طريقة تفكيري اليومية المحدودة واشفط منهم الطريقة دي لغاية ما في يوم من الأيام أنا هتبنى رؤية. يعني أنا محتاجة أتبنى رؤيتك وتبنى شغفك وتبنى شغف ده ورؤيته، وفي لحظة أنا هتنقل للنقلة الجديدة اللي هي اسمها صانع رؤية.
بالظبط.
لان انت بتتحداني لما انت تقول رؤيتك ان بروح بعيد قوي وببص معاك، والشخص التاني بيتحداني اروح بعيد قوي واعيش معاه في الرؤيه بتاعته، فانا بسيب نفسي معاك وبروح هناك. لما بروح مره في اتنين في تلاتة انا كمان بروح بعد شويه وبروح مكان محدش راحه غيري لاني عرفت اروح. لكن لو فضلت محدود في النهارده، مزنوق في النهارده، انا مش هعرف انطلق لبكره وبعده.
مظبوط.
احب قوي صناعه الرؤيه. يا ريت الاقي بوزيشن في كيان اعيش فيه الحته دي.
يعني بص، هو حتى قالها ايام مايكروسوفت، وانا بكلم مايكروسوفت وابل على اساس ان هم منافسين في نفس المجال. هتلاقي الشخص اللي جه بدل بيل جيتس قبل الشخص الهندي الحالين مش عارف اسمه، كان عنده بيلعب اللعبة الفاينايت. هو كده، هو مش شايف اي حاجة تانية، هو عايز يكسر ابل، هو عايز احسن حاجة. هو ده اعتقاده. هو مش مهم بقى الناس عندي مبسوطين ولا مش مبسوطين، لا، هو عايز يكسر ابل.
فانت بتقولي الفرق في الكتاب ده، بيقول فيه فرق كبير قوي بان انا عايز اوصل لحاجه واكسر الدنيا، وان انا مستمر في اللعبه وكل شويه عايز اطور واغير واصنع شيء جديد.
بالظبط.
فاكر رقم 5؟
رقم 5 انا مش فاكر التسميه ايه، بس هو كان بيتكلم على حته الاثكس، ان في قيم، ان لازم مهما كنت بتلعب اللعبة دي، عشان حتى عشان لو ما فيهاش قوانين وما فيهاش رولز وما فيهاش كسبان، لازم تبقى ماشي على القيم الصح، الفاليوز الصح،
لان هي اللي هتخليني مستمر وهتخلي الناس معايا.
بالزبط.
وهتخلي السوق يحترمني.
بالظبط. لان هي دي الفاليوز او القيم اللي بتخلي الشخص يجي يشتغل عندك. زي جوجل، الناس بتيجي تشتغل عندهم عشان عندهم قيم قريبة من قلبهم. يعني زي ما بيقولوا، لو القيم مش قريبة وانت اصلا يعني مشكوك في الشغل بتاعك، يعني بتعمل حاجات يعني ethically زي ما بيقولوا يعني مشكوكة فيها، يعني ممكن تكون صح ممكن تكون غلط. يعني طبعا الشركات دي بعد شوية بتلاقيها طاقة، زي انرون، زي شركات كتيرة جدا. يعني
مهند، كتاب اللعبة لا نهائية أو لعبة ليس لها نهاية، لو أنت عايز تلخصه في دقيقتين ثلاثة كده، عايز تقول إيه؟ وإيه الدروس اللي أنت طلعت منها؟
الدروس إن الشركات والحياة مفيش حد بيكسب ومفيش حد بيخسر، في حد بتطور. الإنسان نفس الشيء. أنا مش مفروض أبص على الشخص اللي بقى CEO ولا اللي بقى فاوندر ولا اللي عنده شركات وعنده فلوس، ما عملش. أنا أتعلم منه، أعرف هو عمل إيه الخطوات اللي عملها وعملها أحسن منه عشان أوصل. ده من على مستوى الشخصي، مستوى الشركات. مفروض الشركات النهاردة في مصر تبقاش معمولة بس تنافس، لا، لازم أبص إزاي أقدر أفضل بطور نفسي وعمل pivoting لو حاجة مش ماشية صح، بس أو عملت حاجة جديدة، عملت حاجة مختلفة، مش عيب كده. يعني
ده الكتاب التاني. شكرا ليك يا مهند.
شكرا.
احنا عندنا لسه رحلة من مجموعة من الكتب، كل اسبوع معانا كتاب جديد. شكرا لمتابعتكم. لو ملحقتش اسمع الكتاب الاولاني، ارجع له على البودكاست او ارجع له على اليوتيوب. ده الكتاب التاني، وانتظرونا الاسبوع اللي جاي في كتاب تالت.